إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يمكن الله من يشابك الجميع اللي هم سمعت المساجد أنا أحسن مشابك أما سمعت المسجد العمومي وبعدين ما من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإن موضوع درسنا هذه الليلة سيكون بيان تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وبماذا يكون. ولكننا قبل البدء بهذا الموضوع سنبحث في أمرين، أحدهما مطالبة من التزم لنا في الليلة الماضية بذكر أوصاف القرآن في القرآن، فهل أتيا به؟
نعم. جاء واحد
من
ثاني.
ما اسمه؟
مدحت عبد الجواد ومصطفى برهوم، هذول الصحابة.
والثاني من؟
الذين جابوا غير الذين كتبوا أسماء.
طيب ناس ذكر الأسماء.
مدحت ومصطفى.
أين مدحت؟
مدحت هذه إجابة.
طيب ومصطفى؟
مصطفى هذه إجابة.
هذه إجابة. طيب وما أنا إجابة لمن؟
إجابة للأخ.
اسمع. صالح. ها؟ حسن صالح. حسن بن صالح العبيدي. طيب ممكن تقرأ. قف فوق فوق.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه.
الحمد لله. إن الحمد لله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن فضل الله تعالى على الإنسان أنه لم يتركه في الحياة في هذه الحياة يستهني بما وعد بما أودعه الله فيه بفطرة سليمة تكون دون الخير، بل بعث إليه رسولا يحمل من الله كتابه وأقرأ هذه الكتب في الله العظيم الذي أولي على الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تعددت أوصاف الكتاب العظيم، وإليكم استطعت أن أبحث عنه من الأوصاف الكريمة. فأولا أنه نور، قال الله تعالى: يا أيها الناس
قد
جاءكم
برهان من ربكم. لا أشوف دقيقة أسرع، خذ الورق الثانية عشان يتابعون. مدحت خذ الورق.
هذا مدحت.
إذا زاد عندك شيء أشر عليه عشان نعم. ورق ثاني منهم
مصطفى.
مصطفى حضرية.
وهذه لمن؟ نعم هذه لمن؟ لمن من الأخوان
هذا؟ الاسم هذا الموجود هو اللي نعطيه.
ثانيا
تابع عليه.
ثالثا أنه شفاء. رابعا أنه رحمة. خامسا أنه موعظة. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. ثالثا انه مبارك. قال الله تعالى: وهذا الكتاب انزلناه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى الصالحات للمؤمنين. تاسعا عن النوع العزيز قال الله تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. عاشرا أنه مجيد قال الله تعالى بل هو قرآن مجيد. هذا عشر أنه كريم قال الله تعالى وإنه لقرآن كريم. ثاني عشر أنه بشير ونذير قال الله تعالى كتاب أنزلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا.
يلا.
ثالث عشر أنه كتاب مفصل قال الله تعالى كتاب أنزلت آياته. رابع عشر أنه عربي.
هذا لا يستقيم لأن بس هذه مهي مهي وأنزلنا عليك كتاب لا لا كتاب مفصلة في آية ثانية في غير هذه الآية. نعم لا لا غير هذا ما تدل على أنه اسم الفعل مو اسم لكن فيها فيها وهو الذي أنزل عليكم كتابا مفصلا. نعم هذه الآية تعالى بدأ وهو الذي أنزل إليكم كتاب مفصل. نعم
أنه كتاب مفصل قال تعالى من
وهو الذي أنزل عليكم كتاب مفصل إليكم. نعم
وهو الذي أنزل إليكم كتاب مفصل.
نعم
رابع عشر أنه عربي قال الله تعالى قرآنا عربيا. خامسا أنه عجبا قال الله تعالى سمعنا قرآنا عجبا. ثالث عشر أنه هادي إلى الرشد قال تعالى سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد.
لا هذه لا كل ما جاء بلفظ فعل لا تحتجوا.
سابع عشر أنه مصدق لكتب المنزلة قال تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك. ثامن عشر أنه كتاب متشابه وثاق مثاني قال الله تعالى كتابا متشابها وثانيا. تاسع عشر انه كتاب منزل قال تعالى وهذا كتاب انزلناه مباركا فاتبعوه.
نعم اصل هذا هذا فعل الفعل لا تحصل. نعم
انه بين قال الله تعالى لقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة الثاني والعشرون أنه ذكرى قال تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.
الثاني والعشرون أنه بصائر قال تعالى هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. خلاص بقى واجد أجل خلى بعد الدرس الثاني يكون باقي بالدرس الثاني إن شاء الله. أما الأمر الثاني الذي سنتكلم فيه إن شاء الله قبل موضوع درسنا هذه الليلة فهو ما سمعناه من كتاب الله عز وجل مما تلاه أئمتنا أولا في سورة قسم في أولها وثانيا في سورة الطلاق في أولها. ففي سورة قسم يقول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهذه الآية في قصة امرأة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها حين ظاهر منها وكان الظهار على ما يقولون في الجاهلية كان طلاقا دائما وقد ظهر منها على أنها قد بانت منه فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحاوره أي تراجعه الكلام فيما صار من زوجها. والله عز وجل قد أخبر في كلامه هذا أنه قد سمع قول هذه المرأة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي إلى الله عز وجل وقد أجاب الله تعالى شكواها وبين حكم الظهار فيما بعد. قالت عائشة رضي الله عنها تعليقا على هذه الآية: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها، والله جل وعلا من فوق سبع سماوات سمعها وهو على عرشه. وهذا دليل على سعة سمع الله عز وجل وسعة صفات الله سبحانه وتعالى، كلها في ضمن قوله والله واسع عليم، وكان الله واسعا حكيما وما أشبه ذلك. فإن جميع صفاته واسعة عامة شاملة، فالله سبحانه وتعالى سمع قول هذه المرأة وسمع محاورتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الكلمة الثانية يسمع تحاوركما بلفظ المضارع حكاية للحال الماضية كأنها حاضرة الآن. وفي هذه الآية دليل على أن الله جل وعلا يتكلم بالقرآن حين إنزاله، لأنه إذا كان الله قد تحدث عن أمر مضى بلفظ الماضي دل ذلك على أن كلامه كان بعد ذلك الأمر الذي مضى، قد سمع الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ومنها قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يظهر منها ظهورا بينا جليا أن الله يتكلم بالقرآن حين إنزاله، فيتلقاه جبريل ثم ينزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فأما قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فأصح الأقوال فيها أن معناها إننا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر، فقد ابتدأ إنزال النبي صلى الله عليه وسلم إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. ثم بين الله سبحانه وتعالى حكم الظهار، وبين أنه منكر من القول وزور، فهو منكر من حيث الحكم، وهو زور من حيث الخبر، لأن قول القائل لامرأته أنت علي كظهر أمي يتضمن أمرين: أحدهما الإخبار عنها بأنها كظهر أمي، وفي هذه الحال نصف هذا الخبر بأنه زور، والزور هو الكذب. والثاني الإخبار عن والثاني الحكم بأن زوجته حرام عليه كما تحرم عليه أمه، وهذا نصفه بأنه منكر. فقوله هذا جامع بين المنكر والزور، ذلك لأنه شبه أحل النساء إليه بأحرم النساء عليه، حيث قال أنت علي كظهر أمي، فإذا قال الإنسان لزوجته هذا القول قلنا إن هذا منكر وهذا زور وهو حرام عليك، ويجب عليك أن تتوب إلى الله مما قلت. ثم ما الحكم بعد هذا؟ قال الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحذير رقبة من قبل أن يتماس، إلى آخره. وقد بين الله كذب هذا القول بقوله: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. ما هن، كيف نعرف ما هنا؟ على أنها حجازية، لأن ما التي بمعنى ليس إذا رفعت الاسم ونصبت الخبر سموها حجازية، لأن هذا عملها في لغة أهل الحجاز. أما عملها عند بني التميم فإنها لا تعمل عمل ليس، ولكنها ترفع المبتدا والخبر. فيقول بنو تميم ما هذا رجل، ويقول الحجازيون ما هذا رجلا. قال الشاعر ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب، فأجاب ما قتل المحب حرام. من أي قبيلة من هذه المرأة؟ من بني تميم، لأنها لو كانت حجازية لقالت ما قتل المحب حراما. فالحجازيون يرفعون المبتدا وينسبون الخبر بما، ولهذا عند الإعراب نقول ما نافية حجازية، وهن اسمها وأمها في خبرها، يعني أن هؤلاء النساء اللاتي وصفوهن بأنهن كظهر أمهاتهم لسن بأمهاتهم. من أمهاتهم؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وإن هنا مخففة من الثقيلة، صح، إن شرطية، صح، ما عندي ناس يعرفون النحو، إن مخففة من الثقيلة، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. تأكيد أن المخففة من الثقيلة. طيب شرطية. طيب ما رأيكم لو وضعت، لو وضع في غير القرآن، لو وضع بدلها ماء وقيل ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يستقيم الكلام ولا ما يستقيم؟ ها؟ إذا كان يستقيم لو وضعت بدلها ماء صارت نافية. ولهذا إذا جاءت إلا بعد إن فإن إن نافية، إن هذا إلا سحر مبين، أي ما هذا إلا سحر مبين، إن هذا إلا اختلاق، أي ما هذا إلا اختلاق، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أي ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور، فيعفو عنهم ويغفر لهم إذا رجعوا إليه. حكم المظاهر، حكمه أن نقول له إن زوجتك لا تحرم عليك بهذا القول، ولكن لا يحل لك أن تمسها، أي أن تجامعها حتى تفعل ما أمرك الله به. ماذا أمر الله به؟ أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقبل ذلك لا تحل له، لا يحل له أن يجامعها. قال العلماء ولا يحل له أيضا أن يفعل مقدمات الجماع من التقبيل واللمس والضم وما أشبه ذلك، على خلاف بينهم في هذه المسألة، أعني مقدمات الجماع، وعلى نص في كتاب الله أن الجماع محرم لقوله من قبل أن يتمسك. طيب ويبقى عن زوجته لمدة شهرين حتى يصوم؟ والجواب نعم يبقى. وهذا الذي عومل به هو الذي جناه على نفسه. لماذا يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي؟ فهذه هي الكفارة التي أوجب الله عليه قبل أن يمس زوجته. لو قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أختي، فهل هو كقوله أنت عليك ظهر أمي؟ نعم، هو كقوله أنت علي كظهر أمي. لو قال لها أنت علي كظهر أمك، أمك هي، نعم مثله، لأن أمها حرام عليه تحريما مؤبدا. لو قال لها أنت علي كظهر أختي، نعم قلنا هذا. لو قال أنت علي كظهر أختك. نعم نعم ولا لا؟ طيب يقول بعضكم لا ويقول بعضكم نعم كما قال العلماء من قبل إنها هذا ظهار، وبعضهم يقول إنه ليس بظهار، لأن ظهر أخته ليس حراما عليه تحريما دائما، إذ أنه لو فارق هذه الزوجة لحلت له أختها، إذن فتحريم أخت زوجته عليه ليس كتحريم أخته هو عليه. والفرق من التحريمين الفرق هو أن هذا مؤبث وهذا إلى أمد مؤقت، ولذلك لا يجوز لأخت الزوجة أن تكشف وجهها لزوج أختها لأنها ليست محرما له، ولا يحل لها أن تكشف عند زوج أختها، كما لا يحل للزوجة أن تكشف عند أخي زوجها لأنها أجنبية منه. ومن الأسف أو مع الأسف الشديد أن بعض الناس يتهاونون في هذا، فتجد أخت الزوجة تكشف وجهها لزوج أختها وربما تصافحه، وتجد أخ الزوج تكشف له زوجة أخيه وربما يصافحها، وهذا حرام لا يجوز لأحد أن يمكن زوجته منه. طيب لو قال الزوج لزوجته أنت علي حرام ولم يقل أنت علي كظهر أمي، فهل هو مثل قوله أنت علي كظهر أمي؟ لماذا؟ نعم اختلفتم أيضا كما اختلف العلماء من قبل، منهم من يقول إن الرجل إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أنت علي حرام فهو كقوله أنت علي كظهر أمي، لأن كلتا الجملتين تدلان على التحريم، ولكن القول الصحيح أنها ليست كقوله أنت علي كظهر أمي، لأن زوجته قد تكون حراما عليه لكونها حائضا مثلا أو لكونها محرمة أو ما أشبه ذلك، فليس هذا كقول القائل أنت علي كظهر أمي. ولذلك إذا قال لزوجته أنت علي حرام ولم ينوي شيئا فإنها تكون يمينا مكفرة، أي يكفر كفارة يمين فقط ولا يحرم عليه جماعها، لأن الله يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وهذا دليل على أن الرجل إذا حرم شيئا أحله الله له فهي أو فهذا التحريم يمين تكفر، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن نسأل ما حكم الطهار؟ حرام. الدليل وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ماذا يجب على الزوج إذا ظهر من زوجته؟ أن لا يمسها حتى يفعل ما أمره الله به، فيعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طيب إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أختك فهذا ليس بظهار على قول الراجح، لأن تحريم أخت الزوجة عليه ليس تحريما مؤبدا وإنما هو تحريم مؤقت. وإذا قال الزوج لزوجته أنت علي حرام فهذا حكمه حكم اليمين وليس هو ظهارا. الدليل قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، وهذا قد حرم ما أحل الله له فإن الزوجة من حلائله، كما قال تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه في الآية الأولى، آية المجادلة. أما سورة الطلاق فاستمع إليها وانتبه لها. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلقوهن لعدتهن. واللام هنا إما أن تكون للتعليل وإما أن تكون للتوقيت، فهي مثل قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. إما أنها للتعليل لأن زوال الشمس سبب للوجوب، أو للتوقيت لأن وقت الظهر إنما يدخل إذا زالت الشمس. ومعنى الآية الكريمة: إذا طلقتم النساء فطلقوهن في استقبال عدتهن. ومتى يكون الطلاق للعدة؟ إذا كانت المرأة حاملا أو طاهرا من غير جماع. انتبه، إذا كانت حاملا أو طاهرا من غير جماع، أو صغيرة لا تحيض، أو كبيرة آيسة. والصغيرة التي لا تحيض تطلق، وكذلك الكبيرة الآيسة، لأنها تشرع في العدة من حين الطلاق. فصار الطلاق للعدة يكون للحامل وللآيسة وللصغيرة التي لا تحيض وللطاهر من غير جماع. فإذا طلق الرجل امرأته وهي حامل فطلاقه طلاق سنة، يحصل به الطلاق. وقد اشتهر عند العامة أن طلاق الحامل لا يقع، وهذا لا أصل له، بل طلاق الحامل واقع بنص القرآن وإجماع المسلمين. فمن طلق امرأته وهي حامل وقع الطلاق بلا شك ولا ريب فيه. وهذه العقيدة أو هذا الظن الفاسد عند العامة يجب على طلبة العلم أن يبينوه وينشروه حتى لا يتوهمن أحد خلاف شريعة الله سبحانه وتعالى في الطلاق. طيب، إذن إذا طلق الرجل الحامل فالطلاق للعدة ولا لغير العدة؟ للعدة، لأنه من حين أن يطلقها تشرع في عدته. ومتى تنتهي العدة؟ إذا وضعت الحمل. فإذا كان في بطنها حملا ووضعت أولهما فهل تنتهي العدة؟ لا، حتى تضع الحمل كله، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وحمل هنا مضاف مفرد فيعم جميع الحمل. طيب، لو وضعت بعد الطلاق بخمس دقائق خرجت من العدة؟
نعم،
خرجت من العدة. حتى لو طلقها وهي تطلق ثم وضعت بأقل من خمس دقائق فإن عدتها تنتهي وتحل للأزواج. الثانية: الصغيرة التي لم تحض، فإنه يجوز أن نطلقها. أقول وهي طاهر أو ما حاجة أقول وهي طاهر؟ لا حاجة، لأنها ليست تحيض حتى نقول وهي طاهر. فإذا طلقها الزوج ولو كان بعد الجماع فإن الطلاق يقع. ومتى تبتدئ العدة؟ تبتدئ من الطلاق وعدتها ثلاثة أشهر. إذا أتمت ثلاثة أشهر انتهت العدة. الكبيرة الآيسة، أو بعبارة أفق، الآيسة من الحيض سواء لكبر أو لعملية كاستئصال الرحم مثلا، تطلق في الحال ولا لا؟ نعم، تطلق في الحال ولو كان قد جمعها زوجها. وتعتد بماذا؟ بثلاثة أشهر. لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أي واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر. كم هؤلاء من النساء؟ أربع ولا ثلاث ولا اثنين ولا خمس؟ ثلاث. ثلاث: الحامل الصغيرة التي لم تحض، الآيسة من الحيض سواء لكبر أو لغيره كعملية يكون فيها استئصال الرحم. الرابعة: المطلقة في طهر لم يجامعها فيه، يعني المرأة الحائل لما في بطنها ولد وهي ممن يحيض، هذه لا يكون طلاقها طلاقا للعدة إلا إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه. انتبه، إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه. فإن كانت حائضا فطلاقها لغير العدة وهو محرم، وإن كانت طاهرا لكنه قد جامعها زوجها في هذا الطهر فطلاقها لغير العدة وهو محرم. مثال ذلك: رجل عنده امرأة تحيض، امرأة تحيض وطهرت من الحيض ولم يجامعها بعد طهرها من الحيض وطلقها، هل الطلاق هذا للعدة ولا لا؟ نعم للعدة، لأنه طلقها طاهرا من غير جماع فيكون الطلاق للعدة، وتبتدئ العدة من طلاقه. وبماذا تعتد؟ تعتد بثلاثة قروء أي بثلاث سير. كم مدة تبقى من الزمن؟ ما ندري، قد تبقى ثلاث شهور، وقد تبقى شهرين، وقد تبقى ثلاث سنوات. يمكن تبقى ثلاث سنوات؟ يمكن تحيض مرة ويرتفع حيضها ولا ندري فتنتظر، أو يرتفع حيضها لمرض ويبقى المرض معها يستمر، أو يرتفع حيضها لكونها ترضع وتبقى كل زمن الرضاء لا تحيض. المهم أن المطلقة التي تحيض عدتها كم؟ ثلاثة قروء، سواء طالت المدة أم قصرت، لكنه من المعلوم أنها لا تنقص عن شهر. نعم. طيب، الدليل: قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض. ذكرنا في القسم الرابع أنه لا يكون طلاق لعدة إلا إذا طلقها في طهر بعد لم يجامعها فيه، فإن طلقها في الحيض فليس طلاقا للعدة وهو طلاق محرم، ويسميه الفقهاء طلاقا بدعيا مع أنه ليس من قسم التعبد بل هو من قسم الأمور العملية غير التعبدية، ولكن الفقهاء رحمهم الله أطلقوا عليه اسم البدعي لأنه لم يأذن به الله ورسوله. طيب، إذا طلقها في طهر جامعها فيه فالطلاق محرم وبدعي ولغير العدة. كيف يكون لغير العدة؟ لأنه إذا جامعها ثم طلقها فإننا لا ندري أتكون حاملا أم غير حامل، فإن كانت حاملا فعدتها لوضع الحمل، وإن لم تحمل فعدتها ثلاث سير. ونحن الآن مترددون، يحتمل أنها حملت من هذا الوضع فيكون عدتها عدة الحامل، ويحتمل أنها لم تحمل فيكون عدتها عدة الحائض، فكان طلاقه إياها لغير عدة متيقنة ولهذا صار حراما. أما الحائض فظاهر أنه طلقها لغير العدة لأن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب عليها فلا يكون قد طلق للعدة. طيب وإذا جاءنا رجل يستفتي ويقول إنه طلق زوجته وهي حائض، ماذا نقول له؟ نقول يجب عليك أن تردها، يجب أن تردها وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عمر أن عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض تغير عليه الصلاة والسلام واغتار من هذا الفعل، وقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذن إذا جاءنا يستفتي وهو قد طلق وهي حائض ماذا نقول؟ يجب أن تراجعه وجوبا، ثم تنتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شئت بعد ذلك فطلقها قبل أن تمسها، وإن شئت فأمسكها. رجل آخر جاءنا يسأل يقول إنه طلق زوجته في طهر جامعها فيه، ماذا نقول له؟ يجب عليك أن تراجعها ثم تمسكها حتى تفيض ثم تطهر، ثم إن شئت أمسكها وإن شئت طلقها قبل أن تمسها. رجل ثالث جاءنا يسأل يقول إن عنده زوجة صغيرة أو زوجة لا تحيض، زوجة صغيرة لا تحيض أو زوجة كبيرة لا تحيض لسبب من الأسباب، فجامعها ثم طلقها قبل أن يغتسل من غسل الجنابة، طلقها قبل أن يغتسل من الجنابة، ماذا نقول له؟ طلاق صحيح ولا لا؟ طلاق صحيح، لأنها من القسم من الأقسام الثلاثة السابقة. طيب وإذا قلنا بأن من طلق طلاقا بدعيا يجب عليه أن يراجع، فهل تحتسب هذه الطلقة عليه أو تكون لاغية؟ جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنها طلقة محسوبة على الزوج وواقعة، واقعة مع الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها، ولا مراجعة إلا بعد وقوع طلاق، لا مراجعة إلا بعد وقوع طلاق، والشيء يعلم حكمه بالنص عليه أو بنص على ما يكون ملزوما له أو لازما له. وعلى هذا فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها دليل على أن الطلاق وقع وأنه محسوب من طلاقها، وقد جاء ذلك مصرحا به في البخاري فخسبت من طلاقها. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أن الطلاق البدعي لا يقع، وقال إن في وقوعه تثبيتا للبدعة وإنضاء للحرام، وهذا خلاف ما تقتضيه قواعد الشرع، بل خلاف ما تقتضيه نصوص الشرع، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومعنى رد مردود، وهذا الحديث عام لا يمكن أن يخرج منه أي فرد من أفراد العموم إلا بدليل صحيح صريح. قال ولأننا لو أمضينا ما كان حراما لكان هذا رضا بالحرام وتثبيتا للحرام، وهذا لا يستقيم على قواعد الشرع. ولكننا نقول للشيخ الإسلام ابن تيمية أجب عن قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، فإن مراجعتها فرع إيش جماعة مراجعتها فرع عن وقوع الطلاق. وإذا كان فرعا عن وقوع الطلاق دل ذلك على أن الطلاق البدعي واقع. لكنه رحمه الله يجيب ويقول واقم سلع يا أخي سلع ولكنه يجيب ويقول إن المراجعة في الكتاب والسنة ليست هي المراجعة في كلام الفقهاء. كلام الفقهاء في المراجعة أنها إعادة مطلقة رجعية إلى عصمة النكاح، لكن المراجعة في الكتاب والسنة أعم من ذلك، فهي بمعنى الرد مطلقا. واستدل رحمه الله بقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله فإن طلقها، طلقها أي مرة؟ المرة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، من يطلقها؟ الزوج الثاني. فلا جناح عليهما أن يتراجعا، والفاعل في أن يتراجع يعود لمن؟ إلى الزوج الأول والمرأة. ومعلوم أن المراجعة هنا ليست المراجعة الاصطلاحية وهي إعادة المطلقة إلى عصمة النكاح، ولكنها تجديد. أنه يبقى بينهما حبل واحد وهو المراجعة. ولهذا قال فإذا بلغن أجلهن، يعني انتهت العدة، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. إلى متى؟ قال العلماء إلى أن تغتسل، إلى أن تغتسل لأول صلاة تمر بها بعد انتهاء العدة. فما دامت لم يأتي وقت صلاة تغتسل فيه فإن له أن يراجعها. هذا ما أردت أن أتكلم عليه حول آيتي الظهار والطلاق. أما موضوع الدرس وأرجو الله أن يمد في الوقت حتى نأتي إلى بعض الأسئلة أيضا. فنحن نشاهد الآن أن الناس في هذه الليلة حريصون غاية الحرص على أداء العمرة، ويرون أن للعمرة مزية في هذه الليلة، فهل هذا له أصل من الشرع؟ الجواب ليس له أصل من الشرع. ليس في الشرع ما يدل على أن العمرة في هذه الليلة أفضل من العمرة في الليلة الماضية أو في الليلة المقبلة، وإنما تخص ليلة القدر بالقيام لا بالعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن أتى بعمرة في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ذلك؟ ما قال ذلك. إذا كان لم يقل ذلك فلماذا نخص هذه الليلة بالعمرة؟ لماذا نجعل وقتا للعمرة يمتاز على غيره لم يجعله الله تعالى ولا رسوله وقتا يمتاز عن غيره في أداء هذا النسك؟ نعم، اختص شهر رمضان كله من أوله إلى آخره بأن من أتى فيه بعمرة فكأنما حج. قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال تعدل حجة معي. وظاهر هذا الحديث أن العمرة في رمضان تعدل حجة منذ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، على أن بعض أهل العلم قال إن هذا القول مخصوص بأم معقل التي تخلفت عن الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القول وإن قاله بعض العلماء ضعيف، وأكثر أهل العلم على أن الحديث عام إلى يوم القيامة، وأن عمرة في رمضان تأجل حجه، ولكن لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام إن عمرة في ليلة 27 أو غيرها من الليالي لم يخص ذلك، لهذا يعتبر تخصيص هذه الليلة في عمرة يعتبر مخالفا للسنة، لأن ذلك لم يكن من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من فعله ولا من فعل أصحابه. وما علمت أحدا من أهل العلم قال بأن للعمرة في ليلة 27 مزية على غيرها من الليالي، فما هي الليلة التي خصت بها ليلة القدر؟ ها؟ القيام. ثم إن ليلة 27 ليست متعينة أنها ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في كل وتر، التمسوها في كل وتر. صحيح أن ليلة 27 هي أرجى ما تكون من هذه الأوتار، لكن الله عز وجل بحكمته قد تكون الليلة 27 ليلة القدر في هذا العام، وفي العام الثاني ليلة 29، وفي الثالث 23، وفي الرابع 25، وربما تكون أيضا في الأشفاع أيضا. فالحاصل أن أقوى الأقوال في ليلة القدر أنها تتنقل، وأن أرجى ما تكون في الأوتار، وأن أرجى الأوتار ليلة 27. أما الجزم بأنها ليلة 27 فلا، ليس هذا جزما. فإذا هذه العمرة التي تكون في هذه الليلة مبنية على أن المعتمر جازم بأنها ليلة القدر، وهذا ليس بصواب، وتخصيصها بالعمرة أيضا ليس بصواب. وقد مر علينا أن العبادة لا تقبل حتى يتحقق فيها أمران أساسيان، أحدهما الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن الإخلاص لم تقبل، والآيات في هذا كثيرة، ومن ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي، يعني من الأدلة قوله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أما الأمر الثاني الأساسي فهو إيش؟ المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، ولقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه الآية دليل على أن كل ما خالف صراط الله عز وجل فهو من السبل التي تتفرق بالإنسان عن سبيل الله عز وجل. أما الدليل من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولا تتحقق المتابعة حتى تكون العبادة موافقة للشريعة في أمور ستة أقولها لأعيدها عليك تخبرني بها. لا تتحقق المتابعة حتى تكون العبادة موافقة للشريعة في أمور ستة، في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. أعيدها، لا تتحقق المتابعة حتى تكون العبادة أو حتى يكون العمل موافقا للشريعة في أمور ستة، في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. طيب أوتر، طيب في جنسها وفي سببها وفي جنسها وفي قدرها وفي كيفيتها وفي زمانها وفي مكانها. طيب من الذي قال أوتر؟ يلا أعطني إياه.
في ستة أمور: في سببها وكيفيتها.
لا رتب.
في سببها وجنسها. وكيفيتها.
لا.
وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها.
طيب أحسن. طفهم لجميع الآن: في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. تمام. فمن تعبد لله عبادة بسبب لم يشرعه الله، يعني لم يجعله الله سببا، فإن هذه العبادة بدعة، لأنها غير موافقة للشريعة في سببها. مثال ذلك: أحدث رجل احتفالا ليلة 27 من رجب لأنها كما زعم ليلة المعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم. احتفال يعني صلاة وذكر، قراءة قرآن، صدقة في تلك الليلة، يصوم بالليل الشيخ وما أشبه ذلك. ليش؟ لأنه زعم أن هذه الليلة، الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول له؟ بدعة. رجل يقرأ القرآن تقول مبتدع، رجل يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر واللهم صل على محمد وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الأقصى، نقول بدعة؟ نقول نعم هي بدعة. ما نقول هذا الذكر نفسه بدعة، كلا، لكن نقول قرنوا بهذا السبب وجعلوا هذا السبب موجبا له بدعة. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم متى عرج به. توافقوني على هذا؟ ما يعلم متى عرج به؟ طيب إن كان الرسول لا يعلم فأنت من باب أولى لا تعلم. الرسول يعلم، والصحابة رضي الله عنهم يعلمون. هل جعلوا لهذه المناسبة احتفالا؟ طيب إذا كانوا لم يجعلوا احتفالا لهذه المناسبة، فهل هم جاهلون بأن هذا السبب سبب شرعي لهذا الاحتفال؟ إن قلت إنهم جاهلين، إنهم جاهلون، فقد رميت النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه بالجهل. وإن قلت إنهم عالمون بأن هذه المناسبة ينبغي أن يكون في هذا الاحتفال لكن تركوه تقصيرا وتهاونا، فقد رميتهم بالتقصير والتهاون. فأنت لا تخرج الآن من إحدى هذين الوصمين في الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وبهذا تبين أنه لو كان الاحتفال بليلة المعراج حقا ومما يرضاه الله ورسوله لكان مشروعا معلوما للأمة، ولما لم يكن مشروعا علم أنه ليس من شريعة الله، وأن التعبد لله به لا يزيد الفاعل إلا بعدا من الله، نسأل الله العافية. لأن الله لا يرضى أن تتعبد له بما لم يشرعه. قال الله تعالى منكرا على من تعبد بما لم يشرعه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب على أن المعراج لم يثبت أنه ليلة 27، بل أقرب الأقوال أن المعراج كان في ربيع الأول وليس في رجب، فلم تصح هذه البدعة لا من الناحية التاريخية ولا من الناحية الشرعية. وعلى هذا فقس جميع ما يحتفل به من المناسبات، ولو كان يحتفل به بعبادة مشروعة في غير هذه المناسبة، نقول إن هذا بدعة وليس فيه شيء من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لم تتحقق فيه المتابعة من أجل تخلف السبب. تخلف السبب. طيب في الجنس لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فهذا رجل رجل جاءه عيد الأضحى وعنده فرس سمين طيب يجري جري الماء أو جري الريح يساوي عنده كم؟
100,000 ريال.
نعم. وعنده شاة مجزئة ليست هكذا كبيرة ولا سمينة، فقال أنا أريد أن أتقرب إلى الله بذبح الفرس أضحية بدلا عن الشاة، فضحى بالفرس. ضحى بالفرس، ما تقولون في هذه الأضحية؟ تقبل ولا لا؟ لو ضحى بالشاة تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل. طيب ضحى بالفرس، الشاة تسوى 20 ريال وهذا يسوى 100,000 كما تقول، تقبل ضحية بالفرس؟ يا أخوان أقول جوابا أفهم، تقبل ولا لا؟ ما تقبل. لماذا؟ لمخالفة الشريعة في الجنس. هذا فرس، والأضحية إنما تكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم معزها وضأنها، إذن لا تقبل التضحية بهذا الفرس. لماذا؟ لمخالفة الشريعة في الجنس. انتبه. طيب في قدرها لا بد أن تكون موافقة للشرع في القدر. فلو أن رجلا قال أنا عندي نشاط وعندي قدرة أريد أن أصلي الظهر 5، قلنا له لا تصلي الظهر 5، لأنك إذا صليت الظهر 5 وصارت المغرب 3 وهي وتر النهار صارت صلاة النهار شفعة. قال إذا كنتم لا ترضون أن أصلي 5 أصليها 6 لأجل يكون يختم صلاة النهار بماذا؟ بالوتر. ماذا تقول في هذا الرجل الذي أصر على هذا الأمر؟ نقول هذا لا يجوز، هذا بدعة ومحرم ومبطل للصلاة، لأنه مخالف للشرع في ما هو في الكيفية في القدر، مخالف للشرع في القدر. واضح؟ طيب لا بد أن يكون مخالف للشرع في الكيفية. هذا رجل توضأ وغسل جميع الأعضاء الأربعة، والأعضاء الأربعة اللي تطهر في الوضوء الوجه واليدان والرأس والرجل، توضأ غسل يعني طهر هذه الأربعة، لكنه بدأ بالرجلين، بدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه. إيش؟ يجزي ولا لا؟ لماذا؟ لمخالفة الشرع في الكيفية، مخالفة الشرع في الكيفية. وكذلك لو صلى، لو صلى الصلاة وقال بعد أن كان قائما أراد أن يركع لكنه بدأ بالسجود فسجد سجدتين ثم قام فركع، ما تقولون؟ هل موافق للشرع ولا غير موافق؟ مخالف للشرع في ماذا؟ في الكيفية. ايش بقى علينا؟ الزمن والمكان. طيب الزمن، هذا رجل وقف بعرفة خاشعا لله داعيا لله، لكنه وقف في اليوم العاشر، في اليوم العاشر بدلا عن ايش؟ بدلا عن اليوم التاسع. او رجل اخر، انتبه، رجل اخر ضحى يعني ذبح اضحيته في اليوم 14 من ذي الحجة، اضحية كاملة تامت الشروط، لكنه ذبحها في اليوم 14 من ذي الحجة، يكون موافق الشرع ولا لا؟ مخالف في ماذا؟ في الزمن. هذا لا صح، لمخالفة الشرع في زمنه فلم تتحقق المتابعة في حقه. بقي المكان، كيف تصورون هذه المسألة في المكان؟
كل واحد يعني شاف قبة راح يقف بدل الكعبة،
طيب يعني يقول هذا طاف بحجرة غير الكعبة، لكن ما أدري هل يصح هذا التمثيل ولا لا. لو مثلنا برجل قال إن الاعتكاف في العشر الأواخر سنة، وأنا عندي شقة ما فيها أحد، أعتكف في الشقة بدل المسجد، اعتكف كل العشر الأواخر ما يدخل عليه أحد، وهو متضرر لعبادة الله، يدعو الله ويصلي ويقرأ القرآن، متفرغ تماما كما تفرغ المعتكف، لكنه في شقة، يصح اعتكافه ولا لا؟ مخالف الشرع في ماذا؟ في المكان. طيب هو في العشر الأواخر من رمضان، ولو في العشر الأواخر من رمضان، لأن المكان مختلف. قال الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. انتبه الآن للأمور الستة التي لا تتحقق المتابعة إلا بها، فمن يعدها لنا؟ الله بخير. لا القريب ما يعرف. أن تكون موافقة للشرع في سببها، جنسها أول وكيفيتها وزمانها وزمانها ومكانها. طيب اسمع، أريد الآن أن أطبق العمرة التي يخصها بعض الناس في هذه الليلة. تقول مخالف للشرع في زمانها؟ يقول لك الشرع ما حرم أن أعتمر في ليلة 27 في سببها، صح؟ مخالفة في السبب، يعني ليس 27 سببا للعمرة، السبب رمضان، أما 27 أو ليلة القدر فهي سبب للقيام، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. أنا نبهت على هذا أيها الأخوة لأمرين. الأمر الأول أن لا نعتقد شيئا جاء لم تأتي به السنة على أنه مشروع. ثانيا أن لا يزدحم الناس في هذه الليلة هذا الازدحام العظيم الذي يكون كأنه أو كأن الناس في موسم الحج، لما يترتب على ذلك من المشقة والتعب الشديد واختلاط النساء بالرجال والفتنة. فأنا أود منكم أيها الأخوة، بارك الله فينا جميعا، أود أن نبث هذا الأمر بين الناس، ونقول لا، ليس هناك داعي أن نخص ليلة 27 بالعمرة، اعتمر طول الشهر، عمرة في رمضان تعدل حجة، أول ليلة وآخر ليلة مثل ما بينهما ولا فرق. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. وإلى الأسئلة. نرجو
الوفاء
والشراء. نعم.
يقول هل يجوز للمرأة المحرمة أن
تلبس الخفين والجورب؟ نعم. هذه ورقة من شخص يقول إننا قلنا فيما سبق الذكر بالضم إنه التذكر، ويقول إن الله يقول وما فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، ويقول إن الذكر هنا بالكسر، والظاهر أنه تذكر ربه. أنا الذي في ذهني وما قلت لكم أن الذكر بالضم ضد النسيان، وأن الذكر بالكسر هو الثناء على المذكور. وبناء على ما أورده الأخ جزاه الله خيرا، تحتاج المسألة إلى مراجعة وتأمل، وعليه فلا تعتمد ما قلته أولا حتى نراجع مرة ثانية.
يقول السائل هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الخفين والجورب؟
أما لباس المرأة الجورب فلا بأس به، وأما لباسها القفازين فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقالت المحرمة لا تلبس القفازين. نعم.
هل يجوز المرور بين الصفوف في صلاة الجماعة وكذلك قطع الصف للخروج للوضوء؟
اختلف العلماء رحمهم الله هل يأثم المار بين يدي المصلين خلف الإمام؟ فقال بعض العلماء إنه يأثم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. 40 إيش؟ لا، هذا لم يحدث في الصحيحين، لكن أخرجه البزار 40 بلفظ لكان أن يقف 40 خريفا، أي 40 سنة، خيرا من أن يمر بين يديه. نحن نقول قف كم؟ 40 دقيقة حتى يقص من صلاته ولا تمر بين يديه. 40 دقيقة فقط. ربما لا تستوعب صلاة هذا المصلي إلا 10 دقائق، ربما لا تستوعب إلا 5 دقائق، قد يكون في آخر ركعة، قد يكون في التشهد الأخير فلا يستوعب إلا 4 دقائق. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يمر بين يدي المصلي. قال العلماء: الذين يقولون إن المار بين يدي المصلي ولو كان مأموما إنها حرام، قالوا إن الحديث عام. وقال بعض العلماء إن المرور بين يدي المأمومين ليس بمحرم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى أرسل الحمار الذي كان راكبا له، وقد مر هو وهو راكب بين يدي بعض الصف، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فدل هذا على أنه لا يحرم على الإنسان أن يمر بين يدي المصلين إذا كان له إمام، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو أنه يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلين خلف الإمام، لكن إذا كان يخشى من التشويش، لأن بعض الناس المصلين إذا رأى الإنسان قد مر يلاحظه حين يقبل إلى أن يتجاوزه، فيحصل في ذلك تشويش على المصلين. فإذا حصل أن يبتعد الإنسان عن المرور بين يدي المصلين فهو أفضل، ولكنه لو مر لا يأثم بذلك. ولو كانت امرأة، حتى لو مرت المرأة بين يدي المصلين خلف الإمام فإنها لا تبطل الصلاة.
يقول السائل: هل يجوز للمعتمر أن يضع رباطا على ركبته لأنه يشعر بألم فيها؟
نعم، يجوز للمعتمر وللحاج أيضا أن يربط رجله بسير يشده عليها إذا كانت تؤلمه، بل وإن لم تؤلم إذا كان له مصلحة في ذلك، لأن السير وشبهه لا يعد لباسا. وبالمناسبة أود أن أنبه إلى أمر اغتر فيه كثير من العامة، وهو أن بعض العوام يظنون أن المحرم لا يلبس شيئا فيه خياطة، يقول لا تلبس شيئا فيه خياطة، حتى إنهم يسألون عن النعل المخروزة، يقول هل يجوز لبسها يعني فيها خياطة، ويسألون عن الرداء أو الإزار إذا كان مرقعا هل يجوز لبسه لأن فيه خياطة. وهذا مبني على العبارة التي يعبر بها الفقهاء، وهي قولهم: من المحظورات لبس المخيط، فظن بعض العامة أن معناها لبس ما فيه خياطة، وليس هذا مراد أهل العلم، بل مراد أهل العلم أن يلبس اللباس المعتاد الذي خيط على البدن كالقميص والسروال والفنيلة والكوت وما أشبه ذلك. وليسنا اقتصرنا على تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، لو اقتصرنا على تعبير النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل عندنا إشكال، ما هو تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سئل ما يلبس المحرم، أي ما هو الذي يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الشفاه. الجواب يا أخ أجب، لأنه جاءك النوم شوي. ما الذي قلت في هذه المسألة؟ ها؟ السؤال هو هذا، ما الذي قلت؟ نعم، تنظر إلى الأخ وأنت في حلقة الذكر. نحن قلنا إن الرسول سئل ما يلبس المحرم، يعني ما الذي يلبسه، فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الشفاه. هل الرسول أجاب عليه الصلاة والسلام؟
نعم.
ولا لا؟ أجاب بأسد جواب لما قال لا يلبس كذا وكذا وكذا، كأنه يقول يلبس ما سوى ذلك، يلبس ما سوى ذلك، وإنما عدل إلى ذكر الممنوع لأن المباح أكثر، لأن المباح أكثر فعدل إلى ذكر الممنوع. نبين معنى القميص، واضح ولا لا؟ وين القميص؟ ألبستنا هذه هي القميص، الثوب. السراويل، نقول السراويل ولا السروال؟ السراويل بمعنى السروال، السراويل مو جمع، السراويل ليس بجمع، السراويل مفرد، ولهذا قال ابن مالك ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، لسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع وليس هو جمعا. طيب السراويل معروف، بعده البرانس، واسمع واحدا يقول ما هي البرانس؟ البرانس ثياب تلبس يتصل بها قطاء على الراس، واظنها يلبسها اهل المغرب، لباس يلبسه اهل المغرب هذا البرانس. العمائم معروف، وش بعده؟ الختاف ايضا معروفه، اذا كان لا يلبس هذه الاشياء فما عداها يلبسه. طيب لو قال قائل هل يجوز للمحرم ان يلبس الفنيله؟ نشوف، هي قميص؟ هي قميص؟ لا. سراويل، برانس، عمائم، ختاف؟ اذا ما هو مخيط؟ ما قال رسول مخيط يا نقول الرسول عليه الصلاة والسلام منع لباس السراويل، والسراويل لباس على بعض البدن، فيؤخذ منه أن ما صنع لباسا على بعض البدن فهو حرام، ولهذا الكوت حرام وهو قميص، الفنيلة حرام وليست في قميص، حتى لو فرض أنها نسجت نسجا بدون خياطة فإنها حرام، لأن هي مو بالعلة الخياطة. لو كان على الإنسان، لو كان على الإنسان إزار ورجع مرقع في خياطة، حرام للجائز؟ جائز، فليست العلة الخياطة. وهذا هو الذي جعلك تسأل هذا السؤال، لأنك نصف اثنين من زمان. الخياطة، المخيط الذي يريد العلماء به المخيط هو
الأربعة،
هذه الأشياء وما كان بمعناه، واضح؟ تعدها علي.
القميص،
نعم،
القميص والسراويل،
نعم، البرانس،
أيوة،
والعمائم والخفاء. أحسن، تدري لماذا قلت هذا؟ علشان يروح النوم مرة. نعم، الجوارب من جنس الخفاف، الجوارب هي التي نسميها الشراب، هذه بمنزلة الخفين، لا تحل للرجال وتحل للنساء. نعم، خبر الصحابة.
يقول السائل ما صحة هذه العبارة يقول الشخص للآخر اجعل صلتك بالرسول، وهل صحيح أن يقول اجعل صلتك بالله؟
معلوم أن الإنسان إذا نصح أخاه قال اجعل بينك وبين الله صلة، بمعنى أن تديم طاعة الله، ولا سيما في الصلاة، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. ولا حرج أن يقول اجعل بينك وبين الرسول صلة من حيث اتباع سنته عليه الصلاة والسلام، لا من حيث أن تستغيث به أو أن تدعوه، فإن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شرك أكبر، والاستغاثة به شرك أكبر، وهو صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. قال الله تعالى له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك. وقال الله له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا. فمن استغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مشرك شركا أكبر، مخرجا عن الملة. وكذلك من دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أغثني، يا رسول الله هيئ لي مالا، يا رسول الله ارزقني ولدا، وما أشبه ذلك، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. ويجب على من وقع منه ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يجعل دعاءه واستغاثته بالله سبحانه وتعالى. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغيثه، الرسول عليه الصلاة والسلام ما يستطيع أن يشفع للخلق إلا بإذن الله، فكيف يغيث الخلق بدون الله عز وجل؟ فالذي يقول اجعل بينك وبين الله صلة، أي بالتعبد له، واجعل بينك وبين الرسول صلة، أي باتباعه، فهذا حق. أما إذا أراد بقوله اجعل بينك وبين الرسول صلة، أي اجعله هو ملجأك عند الشدائد ومستغاثك عند الكربات، فإن هذا محرم، بل هو شرك أكبر مخرج عن الملة.
سائل أرسل بقلم وقال إنه استعار من أحد الناس فذهب ولم يحضر عليه مرة أخرى، ماذا يفعل؟
نعم، إذا كان لا يعرف صاحبه فإنه يقدر قيمته ويتصدق بها عنه، يتصدق بها عنه، أو يتصدق بنفس القلم عن صاحبه. نعم.
يقول السائل: أنا من أهل جدة وقد حججت في العام الماضي ولم أصل طواف الوداع، فماذا علي؟ علما بأنني قد عدت بعد الحج بعد عدة أيام وطفت طواف الوداع.
لا يجوز لأحد الحج هذا البيت أو يتمر أن يخرج منه إلا بطواف وداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل الاثناء لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. وهذا الحديث عام يشمل الحج والعمرة، بل إن العمرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم حجا أصغر، كما في حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له قال: والعمرة الحج الأصغر. سواء كان من أهل جدة أو من دون أهل جدة، إذا كان من غير أهل مكة فإنه لا يجوز أن يخرج إذا أدى نسكا حتى يطوف طواف الوداع، إلا أن البخاري رحمه الله في أن يخرج فورا قضاء عمرته فإنه لا يحتاج إلى طواف الوداع، لأن الطواف الأول صار بمنزلة طواف الوداع. نعم. أما هذا الرجل الذي يقول ماذا عليه، فالمعروف عند أهل العلم أن من ترك واجبا من واجبات النسك فإن عليه أن يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء، لا بد أن يذبحها في مكة.
يقول السائل: توفي والدي وخلف السيارة، ولي أخوة منهم بالغين ومنهم قصر، فهل يجوز استخدام هذه السيارة أم أن علي أن أبيعها وأقدم قيمتها مع الحول؟
هذه السيارة التي خلفها والدك هي بين ورثته كلهم، وإذا كان فيهم قسطر فإنه لا يجوز لك أن تستخدمها في مصالحك الخاصة. نعم، إن استخدمتها في مصالح البيت التي ينتفع منها هؤلاء القسطر فلا بأس، والأحسن من هذا أن تقدر قيمتها إن كنت تريدها، فتطلب من لهم معرفة بقيم السيارات يقدرونها وتدخل ثمنها في التركة وتختص بها أنت، فإن هذا أسلم وأبرأ للذمة، لأنك حتى لو استخدمتها في مصالح البيت التي ينتفع بها هؤلاء القسطر فربما تستعملها في حاجاتك الخاصة من حيث لا تشعر. الذي يشير به على السائل أن يقدر قيمة هذه السيارة ويختص بها إن كان يتمكن من ذلك. عندكم نعم.
يقول السائل هل يجوز أن يشترط عندما أصلي على ميت مثلا أن أقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له إلى آخر الدعاء، لأنني لا أعلم هل هو من تارك الصلاة أم لا، وكما تعلمون تارك الصلاة كافر ولا يجوز الصلاة عليه ولا دمه في محل المسلمين.
أحسن، هذا سؤال مهم جدا، استفدنا منه فائدة حكم بها السائل، وهي أن تارك الصلاة كافر، اللي يترك الصلاة تركا مطلقا، لا يصلي لا في الليل ولا في النهار ولا في البيت ولا في المسجد ولا جمعة ولا غيره، هذا كافر خارج عن الإسلام. لا يجوز أن يزوجه امرأة مسلمة، ولا يجوز أن يتولى العقد لبناته، لأنه لا ولاة لكافر على مسلم، وإذا مات لا يجوز أن نغسله أو نكفنه أو نصلي عليه أو ندفنه مع المسلمين. وكذلك لا يجوز أن ندعو الله له بالرحمة أو المغفرة، لأنه كافر والعياذ بالله. أما سؤاله هل يجوز أن نشترط في الدعاء للميت فنقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له، فنقول إن هذا لا يشرع وليس بمشروع، لأن الأصل في المسلمين أنهم مسلمون ولا حاجة أن نشترط. إنما لو كنت تعرف شخصا معينا بعينه وتشك في إسلامه، مثل أن يكون داعية إلى بدعة مكفرة، يدعو إلى بدعة مكفرة وتشك في كفره، فهذا لك أن تشترط، فتقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. وقد ذكر ابن القيم أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فسأله أي ابن تيمية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل مشكلة عليه، من جملة المسائل التي سأله عنها قال له إنه تقدم إلينا جنائز لا ندري أمسلمون هم أم كفار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالشرط يا أحمد. من يعني أحمد؟ ابن تيمية. عليك بالشرط، يعني قل اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. لكن لو قال قائل هل يجوز أن نأخذ الأحكام الشرعية من الرؤيا والمنامات؟ لا يجوز، لكن هذه الفتوى التي وقعت والتي رواها شيخ الإسلام ابن تيمية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام لها أصل في الشرع، فإن الله تعالى يقول في الذين يرمون أزواجهم ولم يأتوا بأربعة شهادة، يقول شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا دعاء معلق ولا غير معلق؟ معلق، إن كان من الكاذبين. ويدعو عنها أذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فدل هذا على أنه يجوز أن يعلق الدعاء. وكذلك يجوز تعليق العبادات أيضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لضباع بن الزبير: حج واشترطي أن محلي حيث عبدتني فإن لك على ربك ما استثنيت. نعم.
لقد قلتم يا
فضيلة
الشيخ أن من أحدث عملا داخل المسجد حرام.
إيش أن من؟
أن أحدث عملا داخل المسجد حرام. هل المعنى سائر المساجد وهل المصاعب تعتبر داخل المسجد في ذلك الواقع؟
أنا أقول لمن قال إنني قلت إن من أحدث في المسجد فهو حرام يجيب الشهود، وإلا فأنا أنكر ذلك. نعم. ولا أدري من أين جاءت هذه الكلمة. الثالث أين هو حتى أحلله مما نسب إليه؟ نعم. إذن نأتي بالجواب الجديد لهذه المسألة: هل الإحداث في المسجد حرام ولا حلال؟ نعم. قال بعض الناس إنه لا بأس، ليس فيه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الرجل إذا توضا في بيته وحضر المسجد وصلى فإن الملائكة تصلي عليه ما لم يفتث أو يخرج من المسجد. كلمة ما لم يفتث معناه أن الحدث جائز وأنه معتاد، ولكن قال آخرون إن الحدث في المسجد محرم ولا يجوز. واستدلوا بهذا الحديث نفسه وقالوا إنه إن حرمان صلاة الملائكة عليه ودعائه ودعائه له بحدثه يدل على أنه حلال ولا حرام؟ حرام، وإلا لما حرم دعاء الملائكة. وقالوا أيضا إن الحدث له نعم رائحة كريهة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في من أكل بصرنا وثوما لا يقربن مصلانا لأن الملائكة تتأذى، فكذلك لا يجوز الحدث لأن الملائكة تتأذى به. وتوسط بعض العلماء وقال إنه مكروه، إنه مكروه، ولو أحدث فإننا لا نؤثمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من أشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعلى كل حال فالذي ينبغي للمسلم أن يعظم مساجد الله عز وجل وأن لا يخرج فيها ذلك الحدث لأنه مكروه. نعم.
يقول السائل: ما
رأيكم
في المطوف وما حكم
نقص المذبح؟ كيف يجمع بين المطوف ومقص المذبح؟ اترك السؤال هذا.
يقول السائل: بعض الأقارب والجيران والزملاء يصلون ولكن لا يحضرون الجماعة، فإذا نصحنا قالوا إن شاء الله نحضر، هل نتبادل معهم الزيارات والصدقات كان ذلك لم يحصل منهم؟ وإذا كانوا يتخالفون من المصلحة فلنترك المصلحة.
نعم. هؤلاء الذين لا يصلون مع الجماعة لا شك أنهم تركوا واجبا من الواجبات التي دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أوجب الجماعة في حال الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكون من ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وإذا وجبت الجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أول. وأما الأحاديث فوجوب الجماعة فيها ظاهرة، فمن ترك الصلاة مع الجماعة فهو آثم، بل قال بعض العلماء إن من ترك الصلاة مع الجماعة بلا عذر فصلاته باطلة، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهؤلاء الذين يتركون الجماعة يجب على جميع إخوانهم المسلمين ولا سيما أقاربهم أن يبادلوهم النصيحة ويخوفوهم من الله عز وجل ويبين لهم فضل الجماعة وعقوبة من تركها، ولا يحل لهم أن يهجروهم أو يقاطعوهم بهذه المعصية، لأن المؤمن أخو المؤمن وإن عصى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وإذا كان أخا لك فلا يحل لك هجره، لكن عليك أن تنصحه.